بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة الواقعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعها وهي القيامة التي ليس لوقعتها كاذبة، أي لا شك فيها لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية ودلت عليها حكمته تعالى. خافضة رافعة أي خافضة لأناس في أسفل سافلين، رافعة لأناس في أعلى عليين، أو خفضت بصوتها فأسمعت القريب ورفعت فأسمعت البعيد. إذا رجت الأرض رجا أي حركت واضطربت، وبست الجبال بسا أي فتتت، فكانت هباء منبثا فأصبحت الأرض ليس عليها جبل ولا معلم، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
يعني إذا ما في جبل كما قال تعالى كلا لا وزر، لا وزر يعني شيء مرتفع، شجر جبل ما فيها شيء، لا طرفها عوجا ولا أمتا، قاعا صفصفا ملسا بيضا لا معلم فيها لأحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم.
وكنتم أيها الخلق أزواجا ثلاثة أي انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، تعظيم لشأنهم وتفخيم لأحوالهم، وأصحاب المشأمة أي الشمال ما أصحاب المشأمة، تهويل لحالهم، والسابقون السابقون.
إذا ما هذه لتفخيم؟ القارعة ما القارعة، حاقة ما الحاقة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. نعم.
والسابقون السابقون أولئك المقربون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات،
والجزاء من جنس العمل. نعم.
أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلى عليين.
هذا إن استطعت لا أصدقك أحد من الله فافعل، لا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك، ناف السابق ولن يضيع شيء من رزقك إن شاء الله. نعم.
في أعلى عليين في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها، وهؤلاء المذكورون سلة من الأولين أي جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم، قليل من الآخرين، وهذا يدل على فضل صبر هذه الأمة في الجملة على متأخريها لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين. والمقربون هم خواص الخلق على سرر موضونة أي مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي الزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى.
يبقى من أدلة تفضيل السلف على الخلف هذه الآية: سلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي من المقربين جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. فالمقربون كثر في صدر الأمة، وأصحاب اليمين كثر في متأخر هذه الأمة. نعم.
متكئين عليها أي على تلك السرر جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار، متقابلين وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من صفاء قلوبهم وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون أي يدور على أهل الجنة للخدمة وقضاء حوائجهم ولدان صغار الأسنان في غاية الحسن والبهاء، كأنهم لؤلؤ مكنون أي مستور لا يناله ما يغيره، مخلوقون للبقاء والخلد لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون على أسنانهم، ويدورون عليهم بآنية شرابهم.
هذا كما ذكرناكم من قبل الذي يظهر أن هذا كالحور العين، فأولئك الولدان ينشئهم الله عز وجل في الجنة، هذا من مخلوقات الجنة. أما الأولاد الصغار من أبناء الدنيا فإنهم يكبرون فيدخلون الجنة على سن كسن الكبار، كل أهل الجنة من أهل الدنيا على سن واحدة. نعم.
ويدورون عليهم بآنية شرابهم بأكواب وهي التي لا عرى لها، وأباريق الأواني التي لها عرى، وكأس من معين أي من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيها، لا يصدعون عنها، أي لا تصدعهم رؤوسهم كما تصدع خمر الدنيا رأس شاربها.
لا تصدعهم رؤوسهم،
أي لا تصدعهم رؤوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها، ولا هم عنها ينزفون، أي لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر الدنيا. والحاصل أن
يعني لا يحصل صداع للرأس ولا يحصل ذهاب للعقل. نعم.
والحاصل أن جميع ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود جنسه في الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة كما قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وذكر هنا خمر الجنة ونفى عنها كل آفة توجد في الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون، أي مهما تخيروا وراق في أعينهم واشتهت نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجنى اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه. ولحم طير مما يشتهون، أي من كل صنف من الطيور يشتهونه، ومن أي جنس من لحمه أرادوا، وإن شاءوا مشويا أو طريقا أو غير ذلك. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي ولهم حور عين، والحوراء التي في عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء. والعين حسان الأعين وضخامها، وحسن العين في الأنثى،
وحسن عين الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها،
وحسن العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي.
حور عين سواد عظيم وبياض عظيم مع سعة في العينين. نعم.
كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي المسطور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه. فكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه، بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت. فكلما
تأمل يبقى لؤلؤ مكنون، بيض مكنون، ياقوت ومرجان. نعم.
فكلما تأملته
دي مهرها بكام بقى دي يا اخواني؟ دي دفع فيها كام دي؟ دي مهرها كام؟ ولا الدنيا بما فيها ولا كذا. فين المهر بقى؟ سبحان الله، هذا المهر الطاعة. ما هو الطاعة؟ التوحيد، السنة. نعم.
فكل ما تأملته من لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر، وذلك النعيم المعد لهم جزاء بما كانوا يعملون. فكما حسنت منهم الأعمال أحسن الله لهم الجزاء ووفر لهم الفوز والنعيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي لا يسمعون في جنات النعيم كلاما يلغى ولا يكون فيه فائدة ولا كلاما يؤثم صاحبه، إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا كلاما طيبا، وذلك لأنها دار الطيبين ولا يكون فيها إلا كل طيب. وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم، وأنه أطيب كلام وأسره للنفوس وأسلمه من كل لغو وإثم، نسأل الله من فضله.
ثم قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إلى آخر الآيات. نعم. ثم ذكر ما أعده،
ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي شأنهم عظيم وحالهم جسيم، في سدر مخضوض، أي مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة، مجعول مكان ذلك الثمر الطيب. وللسدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه، وطلح منضود، والطلح معروف، وهو شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الدليل الشهي، وماء مسكوب أجحة والمياه المتدفقة، وفديرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة أي متعسرة على مبتغيها، بل هي على الدوام موجودة وجناها قريب يناله العبد على أي حال يكون. وفرش مرفوعة، أي مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيما، وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. إن أنشأناهن إن شاء، أي إن أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة لا تقبل الكناء، فجعلناهن أبكارا صاهن وكبارهن. وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا، وأن هذا الوصف هو البكارة. وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا، وأن هذا الوصف وهي البكارة وهو البكارة ملازم لهن في جميع الأحوال، كما أن كونهن عربا أترابا كما أن كونهن عربا أترابا ملازم لهن في كل حال. والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها ومحبتها. التي إن تكلمت ثبت العقول، هي التي إن تكلمت ثبت العقول، وود السامع أن كلامها لا ينقضي، خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرقيمة والنغمات المفرغة.
سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون. قال السعدي رحمه الله تعالى: المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم في سموم، أي ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق، وحميم أي ماء حار يقطع أمعاءهم، وظل من يحموم أي لها بنار يختلط بدخان لا بارد ولا كريم، أي لا برد فيه ولا كرم. والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده.
يعني إذا كان من سموم وحميم وظل من يحموم، إذا ليس هناك أي شيء من أنواع أو أي شيء مما يخفف هذا. قوله وظل من يحموم أي لها بنار يختلط بدخان، فالمنظر منظر الظل، لكن الحقيقة أنه من يحموم، والإنسان لا ينتفع بالظل إذا كان هناك حرارة شديدة، إنما الظل الذي ينتفع به الإنسان الظل الذي يكون معه برودة، فهذا ظل لكن من يحموم تجد الدخان. نعم.
ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى
إذن الماء الذي يشربونه حار يقطع أمعاءهم كما قال سبحانه وتعالى، والريح التي تأتي سموم، والظل الذي يأتي من يحموم، فالريح من سموم والماء من حميم والظل من يحموم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء، فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها.
فالجزاء من جنس العمل. لماذا هذا العذاب؟ هذا العذاب بما سبق به قدر الله سبحانه وتعالى دون إحداث سبب من هؤلاء أو مما جنته أيديهم، مما جنته أيديهم، فالله عز وجل لا يعذب إلا بسبب. نعم.
فألهاهم الأمل عن إحسان العمل، فهذا الطرف الذي ذمهم الله عليه، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرون على ما يسقط مولاهم، فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة.
وكانوا الحنث العظيم هو الذنب، يفعلون الذنوب ولا يتوبون منه. إذن إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ألهاهم الغنى والطرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه من الأسباب، والطرف عموما هلكة ومهلكة، إلا إذا كان الإنسان شاكرا لربه سبحانه وتعالى مع الغنى. الأمر الثاني أنهم كانوا يصرون على الذنوب ويصرون على الحنث العظيم والمخالفات من شرك وغير ذلك. نعم.
وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعادا لوقوعه، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أي كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فكنا ترابا وعظاما، هذا من المحال، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال تعالى جوابا لهم وردا عليهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سبعثهم الله يجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة، ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف. ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى التابعون لطريق الردى المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والوعد والوعيد، لآكلون من شجر من زقوم أو أقبح الأشجار وأقسها وأنتنها ريحا وأبشعها منظرا فمالئون منها البطون، وهذا الذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة، الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم، وهذا الطعام الذي يدفعون به الجوع وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأما شربهم فبئس الشراب، وأنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الإبل الهيم، أي العطاش التي قد اشتد عطشها، أو أن الهيم داء يصيب الإبل،
أن الهيم
أو أن الهيم داء يصيب الإبل فلا تروى معه من شراب الماء. هذا
إذا ما طعموا من زقوم، وذا أخبث ما يكون، يأكلون الشجر شجرة الزقوم، وذا أخبث ما يكون من الطعام لجوعهم، ثم يشربون شرب الهيم، شرب الهيم أي الإبل العطاش ويشربون بقوة، مع أن الشراب كما سبق أنه من إيه؟ من ماء حميم يقطع أمعاءهم، يقطع أمعاءهم، بل إذا اقترب من الوجوه شوى الوجوه، يشوي الوجوه، ولربما سقط وجه أحدهم جلده في الماء الذي يشربه من شدة حره. ثم إنهم يشربون مع ذلك شربا عظيما لأنهم عطاش، شرب الهيم، أو يقال الهيم هنا المراد بها الإبل التي تصاب بمرض الهيم، وحينئذ تشرب كثيرا ولا تروى. نعم.
قال رحمه الله
من
تعالى
الذي يقوى على ذلك؟ الإنسان إذا أراد أن يشرب ماء وكان فيه حرارة زائدة ما استطاعه أبدا، أو يأكل طعاما ما يستطيعه، وهذا ماذا يعني؟ هذا ولا شيء، هذا ولا شيء، يعني يعتبر من أبرد ما يكون بالنسبة لهذه الأوصاف التي نقرأها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لهذا الله عز وجل قد أعذر وبين في القرآن وأقام الحجج، هذا طريق معروف، تعرف عاقبته وتعرف نهايته وتعرف الجنة وتعرف ما فيها من النعيم، فإن أعرضت عن هذا واخترت هذا فلا تلومن إلا نفسك. من الذي يجرؤ أن يعني أن يقوى على هذا؟ ومن الذي يقحم نفسه في هذا العذاب؟ سبحان الله. من أجل ماذا يعني؟ من أجل ماذا؟ من أجل شرب خمر يتعرض الإنسان لهذا؟ من أجل زنا؟ من أجل ربا؟ من أجل كذا؟ نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: هذا الطعام والشراب نزلهم أي ضيافتهم يوم الدين، وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب، أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ.
يعني أنتم تنكرون هذا البعث. نحن خلقناكم، هذا الخلق أعظم من إعادة الخلق، فلولا تصدقون. فالخلق هذا أنتم لا تنكرونه، هل صدقتم ببعث هذه الأجساد لما كنتم موقنين بأن الله هو الخالق؟ فلماذا تستبعدوا أن يعيد الله عز وجل خلقكم؟ نعم. نحن خلقناكم، أي هذا هو الدليل العقلي على البعث، فلولا تصدقون يعني بالبعث.
ثم قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أي أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون، هل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه؟ أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها من الذكر والأنثى وهدى كل منهما إلى لما هنالك وحبب بين الزوجين وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل، ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. ثم قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وهذا امتنان منه على عباده، يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار، فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها، فضلا عن شكرها وآداء حقها. فقررهم بمنته فقال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أي أأنتم أخرجتموه نباتا من الأرض أم أنتم الذي نميتموه؟ أم أنتم الذي أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذرة ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة ومتاعا إلى حين. فقال لو نشاء لجعلناه أي الزرع المحروث وما فيه من الثمار حطاما أي فتاتا متحطما لا نفع فيه ولا رزق فضلتم أي فصرتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة تفكهون أي تندمون وتتحسرون على ما أصابكم ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون إنا لمغرمون أي إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم فتقولون بل نحن محرومون. فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم ثم أبقاه وكمله لكم ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون نفعه وخيره.
نعم، وهذه آية موجودة وقدرة عظيمة يراها كل أحد. فالإنسان يضع الحبة ثم بعد ذلك تحول الحبة إلى نبات وساق وسنابل. من الذي جعل لكم هذه الحبات الكثيرات؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الخلق كله لا يستطيع أن يخرج حبة من سنبلة، ما يستطيع، وإلا لاستراح الناس، ما كان عندنا نحتاج إلى أرض ولا إلى ثروة زراعية ولا كذا، كان المصانع تخرج لنا القمح، تصنع القمح وتصنع المصانع غير ذلك وتنتهي المسألة، تصنع الرز وتصنع القمح وتصنع الذرة وتصنع الشعير وتصنع، لكن الخلق كله لا يقوى على إخراج حبة واحدة تخرج من سنبلتها، لا يقوى الخلق على ذلك إلا أن يخرجه الله سبحانه وتعالى. ثم الله يقول لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تندمون وتتحسرون. إنا لمغرمون، حينئذ تقول إنا لمغرمون أي إن لقد حصل لنا النقص، فالغرم والنقص والدين وكذا، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، لكن الندم ما ينفع وقتها. نعم.
ثم قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر سبحانه نعمته على عباده بالطعام،
هذه أمور محسوسة، المني الماء والشراب والزرع والنار، هذه أمور يتعاملون بها، فالنار يوقدونها والماء يشربونه والزرع يحرثونه والمني يرونه، كل هذه التي بها قوام الحياة. فالمني هو مادة خلق الإنسان، والزرع هو الذي تأكله، والماء هو الذي تشربه، والنار هي التي تعد بها مصالحك من الطبخ والإنارة وغير ذلك. هذا كله من عند من؟ من الله سبحانه وتعالى. نعم.
لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون، وأنهم لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم سبيل إليه، وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، ويكون منه الغدران المتدفقة، ومن نعمته أن جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا مكروها للنفوس لا ينتفع به، فلولا تشكرون ولولا تشكرون الله تعالى على ما أنعم به عليكم. ثم قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق عنها، فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوائجهم، فقررهم تعالى بالنار التي أوجدوها في الأشجار
وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنما الله تعالى الذي أنشأها من الشجر الأخضر، فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد، فإذا فرغوا من حاجتهم أصفأوها وأخمدوها. نحن جعلناها تذكرة للعباد بنعمة ربهم، وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين، وجعلها صوتا يسوق به عباده إلى دار النعيم، ومتاعا للمقوين أي المنتفعين أو المسافرين، وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره. ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه، فهذه النار جعلها الله متاعا للمسافرين في هذه الدار، وتذكرة لهم بدار القرار. فلما بين من نعمه،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه في نار الآخرة جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فجعل النبي هذه النار تذكرة لنار الآخرة. فانظر إلى هذه النار التي لا تقوى على مس أثرها، لا نقول على مسها بل مس أثرها من السخونة والحرارة، فكيف بهذه النار التي في الدنيا أن تضع يدك فيها وأن تصلى بدنك بها، فكيف بنار الآخرة التي ما نار الدنيا فيها إلا جزء من 70 جزءا. وهذه النار في الدنيا تستطيع الهروب منها، وتستطيع معالجة أدوائها إذا أصابك شيء من جروحها وكذا، ومن لهبها ومن سمومها، أما نار الآخرة فإنك لا تقوى على فعل شيء من ذلك كله. نعم، فالإنسان يتذكر إذا نظر إلى هذه النار وفظاعة هذه النار وما فيها وما فيها، فيتذكر نار الآخرة. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته، أمر بتسبيحه وتحميده، فقال: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك، لأنه أهل لذلك، والمستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى. ثم قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، ترجعونها إن كنتم صادقين. قال السعدي رحمه الله تعالى: أقسم سبحانه بالنجوم ومواقعها، أي مساقطها في مغاربها، وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده. ثم عظم هذا المقسم به فقال: إنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرا لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه،
إذا أقسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته فهذا دليل واضح على عظم هذه المخلوقات. إذا أقسم الله بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها، إذا أقسم الله بالضحى بالعصر، أقسم الله بالنجوم، فإنما هذا لفت انتباه إلى عظم هذه المخلوقات. نعم.
وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن، وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه في كتاب مكنون أي مسطور عن أعين الخلق. وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، أي إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله، وأن المراد بذلك أنه مسطور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه.
لكن الراجح هو الأول، أنه المراد به لوح المحفوظ، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون. وهذا القرآن الذي هو موجود في الكتاب المكنون إنما هو القرآن الذي بين أيدينا، وليست الإشارة إلى القرآن، وليست الإشارة إلى القرآن، إنما هو القرآن الموجود بين أيدينا الآن هو في الكتاب المكنون قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، لعلم الله عز وجل الصادق بأنه ستسأل امرأة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، قصة زيد بن حارثة، هذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. هناك من يقول إنما الموجود هو الإشارة إلى القرآن وليست آيات القرآن، وهذا غلط ليس بصحيح، لكن جبريل عليه السلام لم يأخذ القرآن من هذا اللوح المحفوظ، إنما أخذ القرآن من الله سبحانه وتعالى، سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن القرآن نزل أيضا إلى بيت العزة في رمضان مرة واحدة، وأيضا جبريل لم يأخذ بيت العزة. إذن عندنا قرآن هو موجود مكتوب في لوح المحفوظ، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق، وعندنا القرآن نزل إلى بيت العزة سماء الدنيا في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، وإن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر من رمضان، فلا تعارض في ليلة القدر من رمضان إلى بيت العز، لكن القرآن نزل به جبريل وقد سمعه من الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه أحوال تسمعون عنها، القرآن ينزل بيت العزة، القرآن في اللوح المحفوظ، القرآن يسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، كل هذا ثابت، كل هذا ثابت. نعم.
ثم قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والمعاصي، من الآفات والذنوب والعيوب. وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه، دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما ورد بذلك الحديث. ولهذا قيل إن الآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس القرآن إلا طاهر.
نعم، وهذا الصحيح أيضا من قولي أهل العلم، أنه لا يجوز لمحدث أن يمس القرآن، بل لا يمس القرآن إلا طاهر، كما جاء في حديث عمر بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
تنزيل من رب العالمين،
والطاهر هذا يكون من الحدث الأكبر، ويكون من حدث الأصغر، ويكون من الشرك، فالكافر لا يمس القرآن لأنه نجس ليس بطاهر، وأيضا المحدث حدثا أكبر لا يمس القرآن لأنه ليس بطاهر، والمحدث حدثا أصغر لا يمس القرآن لأنه ليس بطاهر، فلا يمس القرآن إلا طاهر. من أراد أن يمس القرآن فعليه بالاغتسال إن كان جنبا، أو بالوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر. أما تلاوة القرآن، تلاوة القرآن من غير مس للمصحف، فهذه جائزة لو كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، أما المحدث حدث أكبر فلا يجوز له أن يمس القرآن، أن يقرأ القرآن. نعم، فالمحدث حدث أكبر لا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن، والمحدث حدث أصغر لا يمس القرآن لكن يقرأ القرآن. نعم، هذا صحيح من قولي أهل العلم. نعم.
تنزيل من رب العالمين، أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، من أجل تربية ربي بها عباده إنزاله هذا القرآن، ومن أجل تربية ربي بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا، مما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا له ويصطعوا به. ولهذا قال:
أعظم تربية، أعظم تربية في القرآن. قال السعدي: وأجل تربية ربى بها عباده انزلوا هذا القرآن. ولهذا من لم يتربى بالقرآن فقد انعدمت تربيته. أعظم تربية على الإطلاق تربية القرآن، رب عباده على القرآن بالأوامر والنواهي والوعد والوعيد والجنة والنار وسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين رب عباده على هذا، حذر وأمر وأرشد ودل، فمن امتثل القرآن كان أعظم الخليقة وأعظم الناس أدبا. أما إذا لم يتأدب بالقرآن فإنه معاند، ليس عنده شيء من التربية. نعم. ولهذا ينبغي أن نتربى أولا على القرآن، ثم نربي أمتنا على القرآن. نبدأ ببيوتنا نربيها على القرآن. ننظر يا أيها الذين آمنوا، تعلم ولدك، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. تربي كل المؤمنين يغضن أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. تربي على هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تربي على هذه التربية، تربي على الطلاق مرتين فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون. تربي على هذه التربية العظيمة، تربي المجتمع وتربي أمتك على هذه التربية بعدما تربي نفسك على هذا. فكلما مر عليك شيء من الأوامر امتثله، أو شيء من النواهي فانتهي عنه، حينئذ تكون على أعلى مستوى من التربية. ليس التربية تخرج من جامعات أو كليات عارية عن تربية القرآن والسنة أبدا، بل قد تربي على الإلحاد والزندقة والعياذ بالله. إنما التربية الصحيحة هي التربية التي تنبثق وتخرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رب القرآن وربت السنة، فالإنسان في زيه قد تربى، أي زين يلبس وما صفته وكذا، قد تربى في هيئته، كيف يجعل هيئته على وفق ما يحب الله عز وجل، على وفق الفطرة السليمة، فلا يأخذ شعر لحية ولا يطرق شاربا بل يحف حفا، وهكذا يراعي الشعور ويراعي الهيئة ويراعي الوجه، يأخذ من أظفاره، ينتف آباط، يحلق عانته، يوافق هذه الفطرة العظيمة. هذه تربية، تربية القرآن، تربية السنة. لهذا تجد الواحد المسلم نظيفا جميلا، نظيف الظاهر ونظيف الباطن بما حذره القرآن أيضا من آفات الباطن وآفات القلوب، من الحقد والغل والحسد والضغينة وعدم محبة الخير وغير ذلك من هذه الأشياء. فمن لم يربيه القرآن فما عنده تربية. يربيك القرآن على التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يربيك على الشرك والتعلق بالأنداد والأحجار والأموات، إنما يربيك على التعلق بخالقك ورازقك والذي يحيي ويميت، يربيك القرآن على هذا، فتكون متحررا من هذه الشركيات التي تصادم العقل الصريح مع مصادمتها للنقل الصريح والفطرة السليمة. فيربيك القرآن على التوحيد، يربيك القرآن والسنة على الاتباع للرجل المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتلاعب بك رئيس حزب أو رئيس جماعة، إنما تكون مرجعيتك للمعصوم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. يربيك القرآن والسنة، يربي الزوج كيف يتعامل مع زوجته، يربي الزوجة كيف يتعامل مع زوجها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يربي الولد والوالد، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة رعيته من بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. يربيك في التعامل مع الحيوانات والبهائم، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال من صاحب هذا الجمل، قال أنا، قال فإنه قد اشتكى أنك تظلمه أو أنك تجوعه، وهكذا إلى غير ذلك. تربية عظيمة يا إخواني متكاملة، من لم يتربى عليها فقد انعدمت تربيته، ولو كان على أعلى شهادات قد حصل أعلى الشهادات، فما تنفع هذه الشهادات؟ يقول لك أنا معايا دكتوراه، معايا أستاذية، معايا كذا كذا، أنت معك شيء من القرآن؟ معك شيء من السنة؟ إذا لم تتربى على القرآن ولا السنة فلم يحصل لك شيء من التربية. تربية الشوكة والملعقة التي يظنون أنها أعلى ما يكون، تربية الشوكة والملعقة دي ما مطر حتى هي هذه على خلاف السنة، إنما تربية الأصابع هذه تربية السنة، فيها من البركة وفيها من الأدب. فهذه التربية التي يربينا القرآن عليها والسنة هذه من أعظم التربية، وهي التربية التي حول الإسلام بها الأعراب الجفاة أهل البادية إلى أقوام في غاية النبل وفي غاية التقدم وفي غاية التحضر حتى قادوا البشرية كلها.
ثم قال تعالى: فبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي فبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون، أي تختفون وتدلسون خوفا من القلق وعارهم وألسنتهم، هذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه. وما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره، هو الذي لا يداهن به ولا يختفى ولا بل يسطع به ويعلن. وقوله
وتجعلون تختفي بالقرآن هذا وتحاول تخفي بعض الأشياء خوفا من الناس خوفا، لا لا لا، ما تخاف، هذا القرآن هداية البشرية، كلام ربي سبحانه وتعالى. يعني الإنسان دائما يبقى خائف من إيه؟ من الشيء الذي قد يكون صواب ما يكون خطأ، ممكن يترتب عليه مضرة، ممكن ما يترتب، فيحصل نوع مداهنة، نوع إخفاء لبعض الحديث. لكن القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى مستمن على الحق القطعي اليقيني، لذا اجهر به. نعم، علم الأمة التوحيد ولا تستحي، علم الأمة ما ينفعها في هذه الأمور ولا تستحي، علم الأمة الحجاب الشرعي ودل على الحجاب ولا تستحي، أهل التبرج ما يستحون ويدعون دعوات قولية وعملية، قولية بالدعوة للتحرر والتبرج، وعملية بوضع الموضات الخليعة التي يستحي الإنسان أن ينظر إليها، فضلا أن تلبسها المرأة، مع ذلك لا يستحون. هل استحى القبوريون من دعوتهم إلى الشرك؟ هل استحى الملحدون؟ ما استحى أحد، سبحان الله. يستحي أهل الحق أن يبلغوا الأمة القرآن والسنة؟
ثم قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فتضيفون النعمة لغير مجديها وموليها، فهل لا شكرتم الله تعالى على إحسانه إذ أنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله، فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم. ثم قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال السعدي رحمه الله تعالى: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة، والحال أن نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فهلا إذا كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى بدنها إن كنتم صادقين، وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها، فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، إما أن تعاندوا وتعلم حالكم وسوء مآلكم. ثم قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين في أول السورة في دار القرار، ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت.
شيخنا آخرها تعود على دار القرار آخرها.
نعم،
أنا قال في دار القرار ثم ذكر
اقرأ في الميكروفون
ثم ذكر أحوالهم في آخرها. هنا الضمير يعود على الدنيا وليس دار القرار.
ثم ذكر أحوالهم يعني أحوال الثلاث أصناف
في آخرها. هنا في دار الدنيا مش دار القرار.
في آخرها آخر السورة عند الاحتضار.
آخر السورة.
نعم.
ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت فقال فأما إن كان الميت من المقربين.
هذه الأصناف مذكور أحوالها في أول السورة في دار القرار وفي آخرها عند الاحتضار وفي القرآن في الدنيا سبيل كل طائفة من هذه الطوائف. نعم.
فأما إن كان الميت من المقربين.
الحال عند الاحتضار مبني على الحال في الدنيا والحال في الآخرة مبني على الحال في الدنيا. فمن كان على سعي المقربين وعلى سعي أصحاب اليمين كل على حسب سعيه. فمن كان سعيه على سبيل المقربين فعند الاحتضار هو على سبيل المقربين أيضا وعلى نعيمهم في الاحتضار وفي دار القرار كذلك. فالجزاء من جنس العمل. نعم. وكل هذه الأحوال عند الاحتضار وفي الآخرة مبنية على حال الدنيا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. نعم.
فأما إن كان الميت من المقربين هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات فلهم روح أي راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح وريحان واسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهما. وقيل الريحان هو الطيب المعروف فيكون تعبيرا بنوع الشيء عن جنسه العام. وجنة نعيم جامعة للأمرين كليهما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح من الفرح والسرور كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد أول قوله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لأن هذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا. وقوله
يعني عند الاحتضار في الحياة الدنيا عند الاحتضار. نعم.
وقوله وأما إن كان من أصحاب اليمين هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات.
ويدخل في البشرى في الحياة الدنيا أيضا الثناء الحسن من أهل الحق. نعم.
وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إن حصل منهم التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم فيقال لأحدهم سلام لك من أصحاب اليمين أي سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين أي يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له. أو يقال له سلام لك من الآفات والبليات والعذاب لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الذنوب من الذنوب الموبقات. وأما إن كان من المكذبين الضالين الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى فنزل من حميم وتصلية جحيم أي ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم. وإذا استغاثوا من شدة العطش والظمأ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن هذا الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك له حق اليقين الذي لا شك فيه ولا مرية بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه. وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطعة على ذلك حتى صار عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون له. فحمدوا الله تعالى على ما خصهم به من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. ولهذا قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم فسبحان ربنا العظيم وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تم تفسير سورة الواقعة.
هذا من أعظم البيان الذي بيانه الله عز وجل في هذه السورة ليبين مآل الخلق وعاقبة الخلق منذ الاحتضار وفي دار القرار. فهذه السورة تعتبر خاصة ببيان حال أصناف الناس وعاقبة هذه الأصناف عند الاحتضار وعند وفي دار القرار. عند الاحتضار في آخر السورة وفي دار القرار في أول السورة. هذا بيان لأصناف البشرية. إذا لابد من التصنيف. تصنيف الناس ضرورة شرعية. تصنيف الناس ضرورة شرعية. هذه صورة التصنيف. تصنيف الناس ضرورة شرعية. صنف الله عز وجل الناس في سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صنف الله الناس في سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره. إن الذين كفروا سواء عليهم الكفار ومن الناس من يقول آمنا بالله هذا هؤلاء المنافقون. ضرورة ضرورة تصنيف الناس ضرورة شرعية. كافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تصنيف ليقول تصنيف الناس والاهتمام بتصنيف الناس هذا منهج باطل. نقول بل أنت الذي على المنهج الباطل. لابد من تصنيف الناس. تصنيف الناس ضرورة شرعية. لازم تصنف الناس كما صنف الذكر من الأنثى والظلام من النور والحق من الضلال والليل من النهار ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالتصنيف ضرورة كونية وضرورة شرعية. ضرورة كونية. ترى الكون كله قائم على التصنيف. ليل يقابل نهار، ظلام يقابله نور، حق يقابله باطل، ذكر يقابله أنثى. هكذا ضرورة كونية. كذلك ضرورة شرعية. أوصاف شرعية. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم المؤمن أصناف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. تصنيف داخل المؤمنين ولا لا؟ ها؟ تصنيف. يبقى تصنيف بين المؤمنين وبين غيرهم. تصنيف بين المؤمنين بعضهم البعض. ولهذا كانت الجنة قائمة على التصنيف وكانت النار قائمة على التصنيف. فالجنة درجات. درجات. هذه الدرجات قائمة على التصنيف. والنار دركات. هذه الدركات قائمة على التصنيف. إذا لازم من التصنيف. أنت مين؟ أنت من؟ أنت من؟ لابد من تصنيفك. أنت من؟ أنت كافر ولا أنت مؤمن؟ أنت صوفي ولا أنت رافضي ولا أنت شيعي ولا أنت أهل سنة؟ من أنت؟ من أنت؟ لابد من التصنيف. لازم التصنيف. لكن هذا التصنيف لابد أن يقوم على الميزان. لابد أن يقوم على الميزان. لابد أن يقوم على الحق لا على الهوى. على العلم لا على الجهل. على الورع لا على التشفي. هذا التصنيف لابد أن يأخذ بقواعد العلم الصحيحة. هذا التصنيف لابد أن نرجع فيه إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالفاسق الفاسق في القرآن والسنة. والمطيع والمطيع في القرآن والسنة. والكافر هو الكافر في مصطلح القرآن والسنة. والمؤمن هو المؤمن في مصطلح القرآن والسنة. فهذه فائدة استفيدوها يا أخوان. لا بد من التصنيف. لازم التصنيف يلاحقك. يلاحقك في جوف بيتك على سريرك. المرأة اللي معك دي ما صفتها؟ تنام معك على سريرك ما صفتها؟ ينفع أنام مكانك؟ ينفع لا ينفع تأتي امرأة أخرى غير هذه المرأة؟ لا. في تصنيف. هذه المرأة نامت معك على السرير بموجب عقد زواج تكاملت شروطه حضر الولي وبرضا منه قال زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وأنت قلت قبلت هذا الزواج كان زواجا شرعيا خاليا من الموانع لم تكن محرمة عليك لا أما ولا أختا ولا عمة ولا خالة ولا بنت أخي ولا بنت أخت ولا أمك من الرضاعة ولا أختك من الرضاعة. تصنيف. تصنيف هذه المرأة التي على سريرك تصنيف. هذا الطعام الذي تأكله تصنيف. هذا الطعام حلال ولا حرام؟ هذا خمر ولا هذا سم ولا هذا مضر؟ هذا مخلب طير ولا هذا ناب سبع ولا هذا ماذا؟
تصنيف في الطعام الذي تأكله، تصنيف في الشراب الذي تشربه، والتصنيف وراك وراك، لابد من التصنيف، تصنيف الخلق، تصنيف البشرية، هذا التصنيف لابد منه، مبتدع وسني، محق ومبطل، لابد. إنما اللي يقول لك بموجب إنسانية وبموجب إخاء إنساني وبموجب ما أدري إيه اللي هي المظلات العامة، هذه المظلات العامة إنما هي جروح مليئة بالفيروسات والميكروبات أراد أصحابه أن يغطوها تغطية مزينة، وبعد حين ستنفجر بما فيها من بلايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بل وستسري إلى البدن كله لتفسده، وحينئذ يهلك الإنسان. لا بد من النظافة، نجتمع لكن نجتمع على توحيد، نجتمع على سنة، نجتمع لكن نجتمع على حق، من المؤمن من المسلم، من المحق من المبطل، تصنيف الناس، تصنيف الناس لابد منه، تصنيف البشرية لابد منه، تصنيف الكون هذا لابد منه، صح يا اخوان ولا لا؟ هذا لابد، هذا لابد منه. نعم، انا اريد تنتبه بارك الله فيكم، شوف انت بترفع ايدك وانا بتكلم في مسألة هي اغلى من الذهب، مش انت تسأل السؤال ده؟ طيب الذي تستفيده من كلمة من قاعدة تصنيف الناس وتصنيف كذا اغلى ولا الفائدة هذه اللي انت ذكرتها؟ هذه فائدة يمكن تحصيلها، قد تبقى مشغولا انت بسؤالك عن هذه الفائدة، انا عايزك تلقط على طول، عايزك تمشي معايا، انا انطلقت بفانتوم من الارض، فانتم تمت على طول، ما تعودش بقى تقول الجزمه نسيتها مش عارف ايه، انطلق بالفانتم معايا، بعد ما ننزل بقى تاني نحلق تاني نرجع الارض، قول كان هنا ايه، كنت ناسي عالي هنا، كان في قلم وقع مني، واخد بالك، دور على قلمك بقى، لكن حينما تنطلق بفانتم على طول اطلع على طول بفانتم على طول، لما نرجع بقى تاني دور على قلمك الايه